إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تناولنا ما شاء الله تعالى من نصوص الكتاب والسنة التي تحدثت عن الصبر وفضله ومنزلته وهذا أوان الحديث عن أنواع الصبر وعن كيفية تحقيق الصبر في كل نوع من هذه الأنواع فاعلم أيها المسلم أن الصبر له ثلاثة أنواع صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على البلاء والمصيبة فالنوع الأول من هذه الأنواع هو الصبر على الطاعة ومعناه فعلها وتحمل مشقتها والمحافظة عليها وإيقاعها على أكمل نوع وحال يحبه الله ويرضاه هذا هو الصبر على الطاعة الصبر على طاعة الله عز وجل أن تقوم بأمره أن تمتثل ما أمرك به فتفعله أن تقوم بالواجبات والفرائض التي افترضها عليك ثم من بعد ذلك تقوم بما شاء الله تعالى من النوافل والقربات تتقرب بها إلى ربك جل وعلا والطاعة تحتاج إلى صبر حتى تفعل لأن فيها مشقة ولا بد من ذلك فإن التكليف قائم عليه لا تكليف إلا بما فيه مشقة ولا امتحان ولا ابتلاء للعباد إلا بما يشق عليهم ويخالف أهواءهم وميول نفوسهم فلا بد أن يكون هناك شيء فيه مشقة عليك لابد من تعب ونصب في مرضاة الله تبارك وتعالى. فالصبر على الطاعة أن تتحمل هذا التعب والنصب وتتحمل هذه المشقة حتى تقوم بما أمرك الله تعالى به وتعطي ربك عز وجل حقه. والله سبحانه وتعالى يقول في شيء من ذلك: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة لعظيمة لثقيلة لشاقة. منهم من قال المقصود الصلاة لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ومنهم من قال بل المراد الوصية نفسها: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي هذه الوصية، هذا الأمر من الله عز وجل. فانظر كيف قال ربنا تبارك وتعالى في هذا الأمر: إنه كبير. فلا بد من مشقة وثقل على النفس، إلا على الخاشعين الذين حققوا الصبر والذين لانت قلوبهم في مرضاة ربهم وطاعته حتى تحملوا كل شاق وتحملوا كل تعب ونصب. فهؤلاء الخاشعون الذين عندهم الصبر واليقين، الذين هم كما قال الله تعالى فيهم: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهؤلاء هم الذين يتحملون ويصبرون، هم الذين يثبتون على مرضاة ربهم، هم الذين يقومون بطاعته وأمره. فلا بد من صبر على الطاعة. لا تفعل الطاعة ولا يستطيع المسلم أن يأتيها أصلا إلا إذا صبر عليها. شعر بذلك أم لم يشعر، استحضره أم لم يستحضره، لا بد من صبر. لا تستطيع أن تقوم بطاعة إلا إذا صبرت عليها. ولنضرب المثال بالصلاة التي هي أعظم الطاعات وأجل القربات وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة طاعة تحتاج إلى صبر، فلا تستطيع أن تقوم في صلاتك إلا إذا صبرت على ذلك، إلا إذا صبرت على الوضوء والطهارة، إلا إذا صبرت على مقدمات الصلاة، إلا إذا صبرت على السعي إلى المسجد والذهاب إليه، إلا إذا صبرت على نفس الصلاة التي تقوم بها في قراءتها وركوعها وسجودها في مدتها التي تستغرقها، إلا إذا صبرت عن كل شاغل وعائق يمنعك من الصلاة. فهناك الدنيا بزينتها وشهوتها، وهناك تسويل الشيطان، وهناك حظوظ النفس، وهناك الثقل والتعب والكسل الذي جبلت عليه النفس، تصبر على كل ذلك وتتحمله حتى تقوم في صلاتك لله جل وعلا. فما يستطيع العبد أن يطيع ربه إلا إذا صبر على هذه الطاعة ويصبر عليها في فعلها وفي المحافظة عليها. الصلاة مثلا لم تفرض مرة واحدة في اليوم، ولكنها خمس صلوات في كل يوم وليلة. فالعبد مأمور أن يصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة، وأن يحافظ على صلاته حتى يلقى ربه عز وجل. فلا بد من صبر حتى تحافظ على الصلاة، ولا بد من صبر حتى تقع هذه الصلاة على أكمل حال يحبه الله ويرضاه، وذلك يكون بالإخلاص والعلم. فلا بد من إخلاص في الصلاة حتى تقبل عند الله عز وجل، وهذا لا بد فيه من صبر عن حظوظ النفس والميل إلى غير الله عز وجل والتعلق بغير الله تبارك وتعالى. تخلص نيتك عن كل تعلق بغير الله عز وجل. ولابد من علم بكيفية الصلاة، كيف تصلي، ما هي أركانها وشروطها، وما هي واجباتها ومستحباتها، كيف تصلي صلاة صحيحة على السنة وعلى الأمر النبوي والشرع الإلهي حتى تقبل الصلاة أيضا عند الله عز وجل. فلا بد من صبر على العلم، ولا بد من صبر على تحسين الصلاة وإتقانها على الوجه المشروع الذي يحبه الله ويرضاه. كل هذا لا بد فيه من صبر، كل هذا لا بد فيه من تحمل. فلا يستطيع العبد أن يقوم بطاعة إلا إذا صبر عليها. والسؤال الآن، كيف نستطيع أن نحقق الصبر؟ كيف نستطيع أن نحقق الصبر على طاعة الله عز وجل؟ كيف تصبر على الطاعة؟ وكيف تعود نفسك على ذلك؟ وكيف تكون الطاعة سهلة ميسورة عليك بإذن الله عز وجل؟ من الأمور التي تعين على ذلك استحضار مقام الله عز وجل ونعمته على العبد. أنت تطيع من؟ تمتثل أمر من؟ تتقرب لمن؟ إنه الله رب العالمين. ومن الله رب العالمين؟ إنه الذي خلقك من العدم، وإنه الذي يرزقك آناء الليل وأطراف النهار، الذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. لا تستطيع أن تتحرك حركة إلا بنعمته وإذنه ومشيئته. تتقلب في حياتك كلها في نعمه وآلائه، طعام وشراب وكساء وصحة ومال وولد وعمل ورزق، كله طاعات، كله نعم من الله تبارك وتعالى، كله آلاء من الله سبحانه. نتقلب فيها آناء الليل وأطراف النهار. فهذا الذي أنعم عليك بهذه النعم، والذي أعطاك كل هذه المنن، ألا يستحق منك أن تطيعه؟ ألا يستحق منك أن تقوم بحقه وأمره؟ إن هذه فطرة فطر الله الناس عليها، شكر النعمة ومقابلة المعروف بالإحسان والمعروف. إن المخلوق الذي هو مخلوق مثلك، لو أعطاك شيئا من المال، لو أسدى إليك شيئا من المعروف، لو فعل بك شيئا من الإحسان، فإنك تجد نفسك ممتنة لهذا المخلوق، وتريد أن ترد هذا المعروف بأي شيء. ولو أن هذا المخلوق طلب منك معروفا آخر، أو طلب منك خدمة تؤديها له، فإنك تجد نفسك تحت طائلة النعمة التي أعطاها لك، تجد نفسك مضطرة إلى أداء ما يطلبه منك. هذه فطرة فطر الله الناس عليها، فكيف بالله رب العالمين الذي له الفضل كله والنعمة كلها وبيده الخير كله سبحانه وتعالى؟ هذه النعم كلها من أين جاءت؟ وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انظر في نفسك، انظر في النعم التي تحيط بك في جميع أمور حياتك، في حركاتك وسكناتك، في يقظتك ومنامك، في كل مقام من مقاماتك، كلها نعم من الله عز وجل. فإذا أمرك الله تعالى بأمر، إذا أراد منك أن تصلي له، أو تصوم له، أو تحج له، أو تقوم بغير ذلك من أنواع الطاعات والقربات، ألا يستحق منك ذلك؟ ألا تفعل هذا بنفس مطمئنة منشرحة راضية؟ ألا تستحضر أنك تتقرب إلى سيدك ومولاك الذي أعطاك كل شيء، الذي أعطاك كل نعمة وكل معروف وإحسان؟ فاستحضار مقام الله تعالى في نعمته على الإنسان من أعظم ما يعين على الصبر، ومن أعظم ما يجعل النفس راضية مطمئنة بطاعة الله عز وجل، تسعد بها وينشرح بها صدرها ويطمئن بها قلبها، فتفعل الطاعة في غاية السعادة وفي غاية الرضا والفرح بنعمة الله عز وجل، لأنها تعلم علما يقينا أنها تتقرب إلى ربها وسيدها وفاطرها الذي أعطاها كل شيء وامتن عليها بكل منة ونعمة. فهذا الأمر من أعظم ما يعين على الصبر، نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا هذا الصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، من الأمور التي تعين أيضا على الصبر على الطاعة أن يستحضر المسلم الوعد والوعيد، الوعد بالثواب والدرجات والجنة التي عرضها الأرض والسماوات، والوعيد بالعقاب والغضب والسخط وجهنم أعاذنا الله تعالى جميعا منها. إذا استحضر المسلم هذا الأمر أعانه على الصبر ويسره عليه ويسر عليه طاعة ربه عز وجل. الطاعة في فعلها ثواب وفي تركها عقاب إن كانت واجبة فرضا، فإذا فعلتها ففيها الثواب. وما الثواب؟ على حسب الطاعة وعلى حسب فضل الله عز وجل. من الثواب ما قد بينه لنا ربنا تبارك وتعالى، ومنه ما لم يبينه الله عز وجل، فهو ثواب عظيم على كل حال، وهو فضل كبير على كل حال. وكفى بالجنة التي عرضها السماوات والأرض، كفى بدار النعيم المقيم والرضوان الأكبر والخلود الأبدي في السعادة والهناء. فاستحضر عندما تقوم بطاعة من الطاعات أنك إذا فعلتها حصل لك ذلك. استحضر أنك إذا قمت بالطاعة دخلت الجنة، ورضي عنك الله عز وجل، وأعطاك من الثواب والفضل والدرجات والنعيم كذا وكذا وكذا. وإن كانت الطاعة فرضا ففي تركها عقاب. فاستحضر أنك إذا تركت هذه الطاعة ولم تفعلها وتركت ما افترضه الله عليك، فهناك العقاب، هناك الغضب والسخط، وهناك الإثم، وهناك جهنم التي فيها من النكال والويل والثبور والعذاب ما لا يتحمله مخلوق. فاستحضر هذا واستحضره في نفسك وتدبر فيه إذا سولت لك نفسك أن تترك طاعة من الطاعات أو فرضا من الفرائض. فقضية الوعد والوعيد منصوبة أصلا لهذا الأمر، وهو أيضا من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإن العبد إذا علم أنه إذا فعل شيئا حصل على ثواب، وإذا لم يفعله حصل على عقاب، فإنه يفعله لأنه يرجو الثواب ويحذر من العقاب. هذه قضية فطرية. فقضية الوعد والوعيد والثواب والعقاب يتأمل فيها العبد ويستحضرها دائما حتى تعينه على طاعة ربه عز وجل. فهذا أيضا من أعظم الأمور التي تعين على الصبر على الطاعة. فليستحضر المسلم هذه الأشياء وليتدبر في هذه الأمور حتى تسهل عليه طاعة ربه عز وجل، وحتى يقوم بها على الوجه الأكمل الذي يحبه الله ويرضاه.
وإن من أعظم الأمور التي يحصل عليها الصابر على طاعة الله تبارك وتعالى، والصابر عموما من أعظم الأمور التي يحصل عليها معية الله عز وجل، كفى بها فضلا وشرفا، كفى بها نعمة ومنة من الله عز وجل. وهذا ذكرناه من قبل في أن الله تعالى مع الصابرين، هكذا بيّن في كتابه كثيرا أنه مع الصابرين، معهم يعينهم ويسددهم ويوثقهم ويهديهم وينصرهم ويحفظهم. أي نعمة أعظم من ذلك؟ أي وعد وثواب وفضل يرجوه الإنسان أعظم من ذلك؟ إذا كان معك ربك عز وجل، فمن الذي يضرك؟ ومن الذي يؤذيك؟ ومن الذي يتعرض لك بأي نوع من أنواع الأذى؟ إذا كان معك ربك، فمن الذي يضرك في هذه الدنيا؟ من كان معه ربه عز وجل فإنه لا يخاف ضلالة ولا انحرافا، ولا يخاف شيئا من الضر، ولا يخاف شيئا من أذى المخلوقين، بل يتوكل على ربه وحده لا شريك له، وتطمئن نفسه أنه يأوي إلى ركن شديد. أي شيء أكبر من الله؟ أي شيء أعظم من الله؟ فمن كان معه ربه عز وجل فهنيئا له وطوبى له. فاعلم أنك أيها المسلم إذا صبرت على طاعة ربك، وإذا كنت من الصابرين، فإن الله تعالى معك. معية الله عز وجل أعظم شيء يرجوه الإنسان، أعظم نعمة يحصل عليها الإنسان. فلنكن من الصابرين، وعلينا جميعا أن نتحلى بهذا الأمر العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله، وأن يوفقنا جميعا له ويثبتنا عليه، إنه ولينا ومولانا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.